وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، معاشر المسلمين والمسلمات، أينما بلغ إليه هذا الأثير في أنحاء هذه المعمورة، أحييكم جميعا عبر برنامجكم وقفات إيمانية، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإيمان، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله إلى هذه الوقفة الإيمانية مع عبادة تتخلل حياة الناس كلهم، أقوالهم وأفعالهم ونياتهم ومقاصدهم، عبادة كثير من الناس ربما لا يلقي لها باله، مع أن فيها الخير العظيم في دنياهم وفي دينهم، في سعادتهم ونجاحهم وفلاحهم في هذه الدار، ويعظم أجرها أضعافا مضاعفة في الدار الآخرة. فهل يا ترى عرفنا ما هذه العبادة التي سنقف معها هذه الوقفة الإيمانية؟ سل نفسك يا أيها المؤمن، لسانك إذا أشغلته بهذه العبادة كم يا ترى تحصل من ورائه من المنافع والفوائد؟ إذا أشغلت قلبك بهذه العبادة كم سيغتني بالله جل وعلا؟ كم سيسعد ويأنس ويطمئن؟ كأني بكم عرفتم هذه الوقفة مع الأذكار وذكر الله عز وجل. ذكر الله الذي هو سلوات للقلب وسلوان للنفس وترطيب للسان بهذا الذكر الذي ينفعه في الدين والدنيا والآخرة. واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، هذا كلام الله جل وعلا، وعد أن من ذكره فإن الله يذكره، هذا في القرآن. أما في الحديث القدسي وهو حديث يرويه النبي عن ربه جل وعلا، يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إن هذا الحديث والله يبعث في قلوب أهل الإيمان نشاطا وحماسة ورغبة إلى ذكره سبحانه، إذا عرف أنه إذا ذكر ربه في نفسه ذكره الله جل وعلا في نفسه المقدسة، وإذا ذكر ربه في ملأ من الناس فإن الله جل وعلا يجازيه الجزاء الوفاق أن يذكره في ملأ خير منهم. سل نفسك يا أيها الموفق، وأنت يا أيتها المباركة، لو ذكرتم الرجل العظيم، الرئيس ولا الملك ولا الأمير ولا شيخ القبيلة ولا الرجل الذي له في نفسكم مقاما، إذا ذكرته ذكرك، وإذا أثنيت عليه في ملأ أثنى عليك وفرح بذلك، كيف يكون عندئذ نشاط نفسك في ذكره؟ ربنا جل وعلا ملك الملوك، وأعظم العظماء، وهو سبحانه أغنى الأغنياء وأجود الأجودين، يعدكم وعدا حسنا منه والله لا يخلف وعده، أنك إذا ذكرته سبحانه في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك الله جل وعلا في ملأ خير منهم. أتدرون من هم يا رعاكم الله؟ إنهم الملأ الأعلى، ملأ الملائكة المقربين. يثني عليك الله عندهم بأن عبدي فلانا ذكرني في ملأ في الدنيا، فيذكرك الله عز وجل في ملأه الأعلى. ويا لها من ثناء، ويا له من رفعة ومن شهادة أن الله يثني عليك، يمدحك ويصفك بالأوصاف الجميلة المجيدة عنده سبحانه في ملأه الأعلى، إذا ذكرت الله في ملأ في الدنيا. وهذا مبناه على قاعدة من قواعد الثواب والعقاب بنت عليها الشريعة هذا التشريع، وهو الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، أعظم منه وأكمل ما يكون في مقام الحسن ومقام الإبداع والإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، لما ذكرت الله في نفسك كان الجزاء أعظم وفاقا أن الله يذكرك في نفسه. وإذا ذكرت الله في ملأ من ملأ الدنيا، بين أهلك، في مسجدك، عبر هذه الوسائل أمام الناس، أن الله يذكرك في ملأ خير منهم، ملأ الملائكة في الملأ الأعلى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لأن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان إتقان وحسن بالثواب منه جل وعلا لعبده. ذكر الله طمأنينة للقلب، نعم، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى انشراح الصدور وإلى طمأنينة القلوب وإلى راحة البال وسكون الخاطر في خضم هذه المدلهمات من أنواع من الغثاء والكرب والمحن، نحتاج إلى انشراح الصدر، إلى طمأنينة القلب. ذكر الله جل وعلا فيه هذا المعنى الذي يشكو الوسواس ويشكو القلق ويشكو الهم ويشكو الغم، له في ذكر الله سلوان وأمن. من قال ذلك؟ قاله ربي جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا يسميها العلماء أداة تحضيض، يحضكم جل وعلا على ذكره، وهو الغني المستغني عنكم وعن ذكره، المستغني عنكم وعن عبادتكم، ومن عبادتكم ذكره. يقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها المؤمن، يا أيها الموفق، يا من تشكو الهم والغم والشقاء والعناء، ذكر الله جل وعلا فيه سلوة لقلبك، فيه طمأنينة لنفسك، فيه راحة لبالك. فهل ذكرت الله جل وعلا ليلا ونهارا؟ ذكر الله عبادة لا تخص بوقت دون الأوقات، في كل وقت، في الليل وفي النهار، في الصباح وفي المساء، على سائر الأحوال، إلا في أوقات نهيت عن ذكر الله فيها كأوقات قضاء حاجتك، لأنك في مكان لا يناسب ولا يليق أن تذكر الله فيه. ولهذا شرع للمؤمن إذا خرج من خلائه من دورة المياه أن يقول غفرانك بعدما يقول عند دخوله بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لما تقول غفرانك إذا خرجت من خلائك وقضاء حاجتك أعزكم الله والحاضرين؟ تقول غفرانك أي أستغفرك ربي لأني لم أذكرك في هذه الحال التي لا يليق بي أن أذكرك بها تعظيما لمكانك وقدرك وتقديسا لك يا ربي. ومعنى غفرانك أيضا أني أستغفرك يا ربي، فإني لا أحيط ثناء ولا جزاء لك على هذه النعمة التي أوليتني إياها بإخراج هذه القاذورات والنجاسات من بدني. إذن ذكر الله على كل حال. ولسانك يا أيها الموفق، يا أيها العبد، يا أيتها المؤمنة، هذا اللسان إن حفظته في ذكر الله وطاعته سلمت، وإلا أوردك الموارد. وتعالوا معي نعيش هذه القصة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا ابن جبل رضي الله عنه، بعثه إلى اليمن بأي وظيفة؟ بعثه قاضيا وداعية وأميرا وموجها ونصحا. في حديثه الطويل قال له: يا معاذ، بما تحكم؟ أي بين الناس. قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد ولا آل، أي لا أقصر. فضرب صلى الله عليه وسلم على صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه رسول الله. في حديثه ذلك قال معاذ: يا رسول الله، فأوصني، استوصيك. انظروا إلى هذه الوصية البديعة النافعة لمعاذ ولغير معاذ، لكم أنتم جميعا يا أهل الإسلام. قال: أوصني يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، كف عنك هذا. وأشار إما بلسانه أو بلسان معاذ: كف عنك هذا، يعني انتبه من هذا اللسان، انتبه من هذه الجارحة. فقال عليه الصلاة والسلام: كف عنك هذا. عندئذ استدرك معاذ وهو اللبيب الذكي، قال: يا رسول الله، وهذا نعتبره من توفيق الله لمعاذ أن يسأل هذا السؤال. قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نقول، محاسبون بأقوالنا؟ لأن كثيرا من الناس بلسان حاله يظن بلسان الحال أنه غير مسؤول عن كلامه، أو لا يبالي بلسانه المشدار المهذار يمنة ويسرح وإن راح وإن جاء. أو إنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. وثكلتك أمك عند العرب كلمة تأنيب وتنبيه وتوكيد، لا يراد منها الحقيقة أن أمه تفقده، أن أمه تفقده، فلا يدعو بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا يليق به، وإنما كلمة يراد بها التأنيب والتنبيه: ثكلتك أمك يا معاذ. كقولهم: ما له لا أم له، ما في أحد ما له أم، ما له لا أبا له، ما في أحد ما له أب، لكنها كلمة تأنيب وتنبيه وتوكيد ولفت للانتباه. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل نحن وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، أي نتاج هذا اللسان وما يتكلم به. ولهذا قال الأول: لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن هنته هانك. كيف يصون الإنسان لسانه؟ ألا يتكلم إلا بما يسر به يوم القيامة في صحائفه، ألا يتكلم إلا بما يبيض الله به وجهه، ألا يتكلم إلا بكلام لا يعود عليه بالوبال. الكلمة يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة تملكها ما لم تخرج من فيك، فإذا خرجت من فيك من فمك ملكتك وصرت أسيرا عبدا لها، تؤاخذ بها إن خيرا أو شرا. أعظم الكلام وأحسنه وأجمله وأسده وأحفظه للمؤمن ذكر الله جل وعلا، ذكر الله. وذكر الله لو تأملت يا أيها الموفق ويا أيتها الموفقة أنه لا يخص بوقت دون وقت، تذكر الله على جميع أحوالك إلا في حال نهيت عنها وهي قضاء الحاجة. ذكر الله جل وعلا حتى في النوم، إذا استيقظ الإنسان أو تعارى أو انتبه من نومه شرع له أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. من قالها ثم سأل الله شيئا حقق الله له سؤله، فضل عظيم على عمل يسير. ذكر الله من منافعه مع حفظ اللسان وطمأنينة القلب في الدنيا أنه يثقل الله جل وعلا به الموازين. روى الإمام البخاري حديثا في آخر صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ميزان يوم القيامة، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من غير عدد ولا حد. من منافعها أنها خفيفة على لسان المؤمن، أما الغافل اللاهي ضعيف الإيمان أو الكافر فما أثقلها على لسانه. حبيبتان إلى الرحمن يحبهما سبحانه أن يسمعهما من عبده لما فيهما من عظيم الثناء وكريم الوصف والجلال والإجلال لله عز وجل. ثقيلتان في الميزان، ميزان المؤمن، ميزان العبد يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ألا تحب يا رعاك الله أن يثقل ميزانك يوم القيامة؟ فعليك بهذا الذكر ومنه هاتين الكلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ما هو فقط في الدنيا، في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الغفلة عن ذكر الله شقاء للقلب وضنك في العيش. ليس المراد بأن المعيشة ضنك فقط في الرزق، لو عنده أموال الدنيا لكن يبقى في قلق واضطراب وعدم انشراح صدر وعدم راحة بال ولو كانت الدنيا كلها جمعت له، لأن معيشة الغافل عن ذكر الله وأعظم ذلك عن توحيده وعبادته معيشته ضنكة. انظر نفسك يا أيها المؤمن وأنت يا أيتها المؤمنة أينما نأت بكم الديار، انظروا أنفسكم إذا حصل في حالكم غفلة عن ذكر الله كيف يتكدر الإنسان في حياته في معيشته في قلبه، يصبح في هم وغم. هنا ذكر الله عز وجل شفاء، وهو للقلب جلاء يجليه عن صدأ الغفلة وعن صدأ الدنيا والركون إليها. نعم، غفلة عن ذكر الله تورث هذه المعيشة الضنكة، لكن ذكر الله جل وعلا حياة للقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان يكفي المؤمن ما يكفي الملائكة، وهو ذكر الله. أنت يا أيها المكروب ويا أيها المغموم، ألم تسمع أن في ذكر الله جل وعلا ذهاب لغمك وكربك؟ قال صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يجعل أعمارنا وأوقاتنا معمورة بذكره، وأن لا يجعلنا من الغافلين ولا من الغافلات. إلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله مع وقفة إيمانية أخرى الذي لا تضيع سبحانه ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من